بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله نواصل التعليق على كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله الشرط الخامس، فبعد أن انتهينا من الشرط الرابع وهو الوضوء، وقد توسع رحمه الله في ذكر هذا الشرط، في ذكر فرائضه وفي ذكر كذلك نواقضه، انتهينا منه ثم ننتقل إلى الشرط الخامس. قال: الشرط الخامس أي من شروط الصلاة إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. إزالة النجاسة، أجمع العلماء على وجوب إزالة النجاسة، وهذا شيء لا يختلف فيه، وكذلك أجمعوا على أن النجاسة إذا كانت يسيرة فإنها لا تضر، ويقصدون بالنجاسة اليسيرة التي تكون قليلة، يعني لو سقط الذباب وفي رجله نجاسة أو في جناحه نجاسة مما ليست فاحشة فهذا لا يضر، فقد أجمع العلماء على أن هذا يتجاوز عنه. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم رحمه الله، وابن عبد البر، وكذلك الماوردي، كل هؤلاء ينقلون الاتفاق على أنه لو رأى نجاسة يسيرة فإنها لا تضر ما لم تكن كثيرة وفاحشة. وضربنا مثالا بالذباب إذا سقط على ثوبك وفي أرجله أو في أجنحته شيء من هذه النجاسة التي تكاد لا ترى، كما أن الفقهاء أيضا أجمعوا على أنه لو رأى نجاسة ولكنه لم يعلم أنه صلى بها، إنما شك في ذلك، صلاته صحيحة. إذن الخلاف في ماذا؟ الخلاف في وجوب غسل النجاسة التي تسقط على ثوبك أو على بدنك أو على المكان الذي تصلي فيه، يعني كالبول والدماء وسائر النجاسات. فذهب الأئمة الأربعة، ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلى أن من لم يحترز من النجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في المكان الذي يصلي فيه فصلاته غير صحيحة، ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. لماذا؟ للدليل الذي ذكره المؤلف. وقد ذكر المؤلف عليه رحمة الله قول الله تعالى: وثيابك فطهر. وما هو وجه الاستدلال من هذه الآية؟ قالوا: وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير الثياب، والمقصود بالثياب هي الثياب المعروفة التي يلبسها الإنسان ويلبسها المرء، فأمره أن يطهر ثيابه من جميع النجاسات، لا سيما إذا دخل في صلاته. لكن هذا الدليل لم يسلم للجمهور. لماذا؟ لأنهم قالوا: الثياب ليست المقصود بها الثياب الظاهرة، بل قالوا أن من حصر الآية بالثياب الظاهرة المعروفة قالوا هذا تحكم ولا دليل عليه، حتى إن بعض الفقهاء أو بعض المفسرين ذكروا أقاويل كثيرة جدا في تفسير هذه الآية. ما المقصود بقوله تعالى وثيابك فطهر؟ ومن أحب أن يتوسع في ذلك فليراجع تفسير الطبري وتفسير القرطبي وكذلك تفسير الشوكاني، فقد ذكروا الأقوال في ذلك. أما الجمهور فقد تمسكوا بأن المراد بالآية وظاهرها هو الثياب الظاهرة المعروفة، لأنه جاء في لغة العرب أن هذه اللفظة تطلق ويراد بها الثياب المعروفة، كما قال الله في آية أخرى واستغشوا ثيابهم، وكذلك في قوله تعالى أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وأكدوا ذلك بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، فقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له أرأيت إحدانا تحيض في الثوب فكيف تصنع؟ والحديث في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحط هذا الثوب، تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قالوا إذن أمرها بأن تغسل الثوب من النجاسة وهو دم الحيض ثم تصلي فيه، فلا يجوز للمرأة أن تصلي في ثوبها وهو متنجس بدم الحيض. ومن أدلتهم ما جاء في حديث أبي هريرة، وهو حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأخرجه أحمد في المسند وهو عند ابن ماجه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. وهذا حديث حسن، وإن كان طائفة من أهل العلم أعلت هذا الحديث كأبي حاتم، وكذلك جاء في العلل أنه حكم عليه بالبطلان. وأما الدارقطني فقد حكم على هذا الحديث بأنه موقوف على أبي هريرة. وفي الحقيقة هذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، وقد صححه جمع، صحح هذا الحديث جمع من المحدثين كالإمام البخاري وكذلك كالحاكم والذهبي وابن الملقن والألباني رحم الله الجميع، فهو حديث حسن بمجموع شواهده. وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال عليه الصلاة والسلام يعذبان وما يعذبان في كبير بلاء، يعني أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، بل كبيرتان من كبائر الذنوب بلاء، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. إذن عدم التنزه من البول يبطل الصلاة، وأكثر عذاب القبر بسبب هذه النجاسة. إذن هذه هي أدلتهم على اشتراط إزالة النجاسة لمن أراد أن يصلي، يزيلها من ثوبه وبدنه وكذلك المكان الذي يصلي فيه. وأكدوا ذلك بأن الطهارة من الخبث كالطهارة من الحدث، لا يجوز للمسلم أن يصلي بغير وضوء، لا بد أن يتطهر من الحدث. قالوا وكذلك الطهارة من الخبث، لا بد أن يتطهر من الخبث. إذن هذا هو القول الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الذي اختاره المصنف، أن من شروط الصلاة إزالة النجاسة من هذه الأماكن الثلاث، من ثوبه ومن بقعته ومن بدنه. بقي أن نشير إلى أن جمع من التابعين، وكذلك ورد عن ابن عمر، وكذلك هذا القول هو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد واختاره إسحاق بن راهويه رحمه الله، أن الطهارة للثوب والبدن مع المكان هذا تكون واجبة مع العلم والذكر فقط، أما إن صلى بنجاسته وهو ناسي فلا إعادة عليه، بخلاف القول الأول القول الأول لو صلى ولو كان ناسيا عليه أن يعيد الصلاة، أما هذا القول فيرونه شرطا في حق من كان ذاكرا عالما بالنجاسة. أما لو صلى وفي ثوبه نجاسة وكان لا يعلم أو كان لا يذكر إنما تذكر بعد أن انتهى من صلاته، فيرون أنه معذور وأن صلاته صحيحة. قالوا لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند، وهو عند أبي داود، عند أبي داود في سننه، وعند ابن خزيمة في الصحيح، وعند ابن حبان كذلك، وهو حديث صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه وهو في صلاته خلع نعليه، فالناس لما رأوه خلعوا نعالهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاته قال لهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. فقال لهم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، ثم علمهم وقال لهم إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله ولينظر، فإن رأى بهما خبثا فليمسها بالأرض ثم ليصلي فيهما، يعني يطهر هذه النعال بالتراب فإن التراب كافية في الطهارة. إذن هذا الدليل استدلوا به وقالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعليه نجاسة مع ذلك لم يعيد الصلاة، ولو كانت النجاسة شرطا في صحة الصلاة لأعاد عليه الصلاة والسلام واستأنف صلاته، لكنه لم يفعل. وقد يقول قائل إن الذي في نعليه لم تكن نجاسة، نعم هو جاء في الحديث أنها خبث، لكن لعل هذا شيء من القذر كالمخاط والبساط وليست نجاسة، وهذا غير صحيح لأن الخبث اسم للغائط في حقيقته فهو نجس. ثم لو كان بزاغا أو بصاقا لما أمر عليه الصلاة والسلام بخلع النعال وبمسحه عند الصلاة، لأن هذا لا يبطل الصلاة ليست نجاسة. بقي أن نشير إلى القول الثالث في المسألة أن الطهارة في الثوب وفي البدن سنة وليس واجبا، وهذا القول اختاره بعض المالكية، وذكر أن أشهب وهو من علماء المالكية ومن تلاميذ الإمام مالك ذهب إلى هذا، ذهب إلى أنه سنة وليس واجبا. لماذا؟ استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود وهو حديث في الصحيحين، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأذى من قريش فكان يصلي عند البيت فيأتي أبو جهل وأصحابه فيقولون أيكم يأتي بسل الجزور حتى نضعه على ظهر محمد إذا سجد، حتى نضعه على ظهر محمد عليه الصلاة والسلام إذا سجد، فيخرج وينبعث أشقى القوم فيأتي بسل الجزور ويضعه على ظهره عليه الصلاة والسلام، حتى إن راوي الحديث وهو عبد الله بن مسعود كان يقول كنت أنظر ولا أستطيع أن أفعل شيئا لا أغني شيئا، يعني ليس له منعة وقوة حتى يمنع هؤلاء السفهاء والأشقياء من أذية النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يضحكون والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد لا يرفع رأسه، حتى تأتي فاطمة رضي الله عنها وهي جارية صغيرة فتطرح هذا الأذى من ظهره، فيرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ويدعو على قريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. قالوا وجه الشاهد من ذلك أن سل الجزور نجس، وما هو سل الجزور؟ هو اللفافة التي يكون فيها الولد حينما يخرج من بطن أمه بطن الناقة، وهذا في سائر الحيوانات اللفافة التي يكون فيها الولد، فلما رأت ذلك فاطمة أبعدته وطرحته عن ظهره، قالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام على ظهره سل الجزور وهو نجس، لأن هذه الذبيحة هي ذبيحة المشركين وهم أهل أوثان، مع ذلك استمر في صلاته ولم يقطعها، لو كانت واجبة لقطع صلاته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو دليل القول الثالث الذين ذهبوا إلى أن الطهارة في الثوب والطهارة في البدن إنما هي سنة وليست واجبة. بقي أن نعرف ما هو الراجح في ذلك كله. الذي يترجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثاني القائل بصحة صلاة من صلى بصحة صلاة من صلى وبه نجاسة وهو لا يعلم، يعني أن الطهارة تكون في حق من كان ذاكرا عالما، فالنجاسة يثبت حكمها مع العلم، فلو صلى وفي بدنه أو في ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد أن انتهى من صلاته نقول له لا يجب عليك الإعادة، لا سيما وأن النجاسة هي من باب المنهي عنه في الصلاة، وباب المنهي عنه في الصلاة هو معفو عنه عن المخطئ وعن الناس، كما قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا الآيات. فالأدلة الشرعية دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعليه خبث ومع ذلك ما عاد الصلاة، فما يتعلق من مبطلات الصلاة قد يعفى فيها عن الناس ويعفى فيها عن الجاهل. لكن قد يقول قائل ما هو الجواب عن الحديث الذي استدل به من استدل في أن الطهارة ليست واجبة إنما هي سنة، وهو في الصحيحين عندما كانوا يضعون سل الجزور على ظهره؟ الجواب عن هذا بأن هذا كان بمكة قبل ظهور الإسلام، قالوا وهذا كان منسوخا، وأما ما جاء من الأمر بتجنب النجاسة هذا كان في المدينة وكان متأخرا، بدليل ما جاء في خبر حديث النعلين وكذلك حديث صاحب القبرين وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، كل هذا كان في المدينة، فدل هذا على أن حديث سل الجزور إنما هو كان في أول الأمر في مكة ثم نسخ. وهناك جواب آخر وهو أن هذا ليس بنجس. لماذا؟ لأن هذا هو في الحقيقة الفرث، فرث ما يؤكل لحمه، وهذا الفرث وكذلك السلع ورطوبة البدن هذه كلها طاهرة ليست نجسة. النجس هو الدم، الدم الذي يكون مسفوحا. ثم لا نسلم أن هذه ذبائح الوثنيين وأنها لا تجوز، في ذلك الوقت لم تكن حرمت، الصحابة الذين أسلموا لم ينقل عنهم أنهم كانوا ينجسون ذبائح المشركين، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان يجتنب ما ذبح للأصنام، أما ما ذبحه قومه في دورهم وفي بيوتهم ما كان يتجنبه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في ذلك الوقت لم يأتي تحريم ذبائح المشركين، وهذا كان في أول الإسلام، وكان عامة قريش وعامة الناس كانوا أهل شرك، فكانوا يأكلون من هذا الطعام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منهم، فدل هذا على أن هذا في أول الأمر ولم يكن محرما. إذن عرفنا الصواب في هذه المسألة، وهو في الحقيقة أننا خالفنا ما قرره المؤلف، فالمؤلف رحمه الله أطلق الشرطية، والصحيح أن هذا في حق من كان عالما ذاكرا، أما من نسي أو كان جاهلا فليس عليه الإعادة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الشرط السادس، فقال الشرط السادس ستر العورة. قال رحمه الله أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. إذن عرفنا الآن الشرط السادس وهو ستر العورة، وعندنا في هذا الشرط مسألتان مشهورتان، المسألة الأولى في حكم ستر العورة، والمسألة الثانية في حد هذه العورة من أين إلى أين. المسألة الأولى ما هو حكم ستر العورة؟ المؤلف عليه رحمة الله قرر أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، يعني من صلى وعورته مكشوفة فإن صلاته باطلة. نقل الاتفاق والإجماع على ذلك، فقال رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، فقيد ذلك بالقدرة. أما من لم يقدر كأن يكون في مكان وقد حبس وأخذت منه الملابس فبقي عريانا، أو كان في سفر فضاعت ثيابه وبقي في مكان أو في غرفة وهو لا ملابس له فمتمكن من ستر عورته، أو كان به داء أو مرض أو شيء من ذلك لا يستطيع أن يستر عورته، فالكلام حول من يقدر. أما من لم يقدر فهو معذور. ولا شك أن الفقهاء اتفقوا على الوجوب والفرضية في ستر العورة، إلا من كان لا يقدر فهو معذور. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله نقل الاتفاق على ذلك في كتابه التمهيد، قال رحمه الله في التمهيد: وأجمعوا على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين. وهذا يبين لنا أن ستر العورة ليست فقط في الصلاة، لأن العورة عورتان: عورة في الصلاة وعورة عن النظر، فلا يجوز للمسلم أن يظهر عورته لا في صلاته ولا عند الناس من الأجانب وغيرهم، إلا ما أباح الله عز وجل له من زوجته أو من أمته. وكذلك ممن نقل الاتفاق ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. إذن عرفنا أنها فرض وأن هذا شيء مجمع عليه. بقي أن نقول أن الأئمة الأربعة المشهور في مذاهبهم أن من صلى وقد كشف عورته فلا تصح الصلاة إلا إذا كان لا يقدر فهو معذور، وأما مع القدرة ويتعمد ذلك فصلاته باطلة، كما قرر ذلك المؤلف وقال أنهم أجمعوا على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. والأدلة على ذلك ما جاء في كتاب الله، وقد ذكر المؤلف الآية في ذلك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد يقول قائل: ما هو وجه الشاهد من ذلك؟ وجه الشاهد والاستدلال من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والمقصود بالزينة بقوله خذوا زينتكم، قال العلماء، هي الثياب التي تستر العورة، لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون وهم عراه، فقد جاء في الصحيح في صحيح مسلم: فلا يطوفون إلا وهم عراه، ويطلبون من أهل مكة أن يعطوهم ثيابا حتى يطوفوا بها، لأن أهل مكة كانوا يسمون أنفسهم الحمس كما جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم. فكانت تأتي المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا؟ من يعيرني تطوافا؟ يعني من يعيرني ثوبا ألبسه فأطوف به، لأنهم كانوا كما أشرت يأتون إلى مكة فيطلبون من قريش أن تعطيهم ثيابا، أن تعطيهم ثيابا، ويرمون ثيابهم التي كانوا يلبسونها، يتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها، بل حتى إنها تداس بالأرجل، فيأتون إلى الحمص أي إلى أهل قريش، إلى أهل مكة، فيطلبون منهم الثياب. فإذا ما وجدت المرأة طافت عريانة فتقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، كما في صحيح مسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب وجوب الصلاة في الثياب، ثم ذكر هذه الآية وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم أشار إلى الحديث وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطوف بالبيت عريان، لأنه لما دخل مكة وأرسل أبا بكر وعليا في سنة 9 في العام 9 أمرهم أن يطهروا مكة من الأصنام، وكذلك ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. إذن نزلت هذه الآية فيما يتعلق بطواف الناس عراه. وكذلك من الأدلة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، أخرجه أبو داود في السنن وهو عند الترمذي وعند ابن ماجة. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالصلاة عبادة، كما أن من شرطها الطهارة كذلك من شرطها ستر العورة، وهذا قريب كما قال العلماء والفقهاء، قالوا كالطواف، إذا أراد أن يطوف فعليه أن يستر عورته، لا يجوز له أن يطوف وهو عار، وعليه كذلك أن يتوضأ فلا يطوف بالبيت إلا وهو متوضئ. وهكذا الصلاة، يستر عورته ويتطهر لصلاته. ومن الأدلة الإجماع الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وكذلك ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد. بقي أن نشير إلى أنك لو قرأت في كتب المالكية ستجد أن المالكية يشيرون إلى أن أيضا في مذهب مالك أن ستر العورة ليس من شروط الصلاة، ولكن يقولون هي سنة مؤكدة، وهذا ظاهر في مذهب الإمام مالك، بل اختاره بعض المالكية. ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك أن من صلى عاريا وهو قادر وعالم فقد صحت صلاته وسقط عنه الفرض، لكنه يأثم. إذن مذهب مالك هذا هو مذهب مالك، وهو ظاهر المذهب واختاره جمع من المحققين المالكية، أن من تعمد أن يصلي عاريا وهو يعلم مع قدرته على الستر فصلاته صحيحة، لكنه آثم ولا يقولون ببطلان صلاته. لماذا وما هي أدلتهم؟ من أدلتهم أن ستر العورة ليست شرطا من شروط الصلاة، قالوا لأن ليس هذا من خصائص الصلاة، ولو كان من فروضها لاختص بها، لكنه مشروع أن نستر عورتنا في الصلاة وفي خارج الصلاة، فليس هو من شروط الصلاة، وهذا غير صحيح. وقد أشرنا إلى الأدلة إلى أن الواجب هو ستر العورة في الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما معنى عند كل مسجد؟ يعني إذا أراد أن يصلي، ويؤكد ذلك أن الله لا يقبل صلاة المرأة الحائض، والمقصود بالحائض أي المرأة البالغة، وإلا فإن الحائض لا يجوز لها أن تصلي. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني صلاة امرأة بالغة لا تقبل صلاتها وهي كاشفة لشعرها تصلي بغير خمار. إذن عرفنا الصواب في هذه المسألة، فمن حيث الجملة هناك إجماع على ستر العورة، لكن في الحقيقة هناك من يرى صحة الصلاة، وهو مذهب مالك كما أشرنا، لمن كان عالما متعمدا مع صحة صلاته، إلا أنه يأثم، فهي ليست شرطا عندهم، هي واجبة، ويعبرون عنها في كتب المالكية بقولهم سنة مؤكدة، بقولهم سنة مؤكدة. وهذا مشهور لمن راجع كتب المالكية أو راجع شيئا من شروح مختصر خليل كمواهب الجليل والخرشي على مختصر خليل. بقي ما يتعلق بحد العورة. ماذا قال رحمه الله؟ قال: وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. إذا نبدأ بذكر حد عورة الرجل، ثم بعد ذلك ننظر إلى حد عورة الأمة، لأن المؤلف جعل حد الأمة كذلك كحد الرجل. أما بالنسبة لحد عورة الرجل فقد ذهب الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء إلى ما قرره المؤلف، أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. لماذا؟ لأنها جاءت النصوص بذلك. ففي حديث معمر بن عبد الله الذي أخرجه أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه كاشفا عن طرف فخذه فقال له: يا معمر خمر فخذك، يا معمر خمر فخذك، فإن الفخذ عورة. قالوا: هذا دليل صريح على أن الفخذ عورة، وهو ما بين السرة والركبة. وكذلك حديث جرهد، وهو حديث أخرجه البخاري معلقا وأشار إليه في الصحيح، وهو موصول عند أبي داود في سننه وعند الترمذي، وله طرق كثيرة. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا جرهد غطي فخذك، فإن الفخذ عورة. فدل على أن الفخذ عورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغطيتها. إذن دل هذا النص مع حديث معمر، وزد إليه أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا زوج أحدكم خادمه أو عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قالوا: إذن هذا دليل صريح على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. فبين هذا الحديث مع الأدلة التي سبقت على أن مقدار العورة من الرجل ما بين السرة إلى الركبة. وجاء أيضا في حديث آخر أخرجه أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل قد كشف عن فخذه، وهو من حديث ابن عباس، فأمره بأن يغطي فخذه، وقال له: فإن فخذ الرجل من عورته. هذه الأحاديث بمجموع طرقها، حديث معمر وحديث جرهد وكذلك حديث غطي فخذك وهو حديث ابن عباس، كل هذه النصوص فيها أن ما بين السرة والركبة عورة، وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء الحديث الصريح الأوضح في ذلك كله، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة، جاء من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، كما عند الطبراني وعند الحاكم. ولهذا أشار البخاري في صحيحه إلى هذه الأحاديث، قال: ويروى، هكذا يقول في صحيح البخاري رحمه الله، قال: ويروى عن ابن عباس، وقد أشرنا إلى حديث ابن عباس وهو في مسند الإمام أحمد، وجرهد، وقد أشرنا إلى حديث جرهد، وقلنا أنه أخرجه نفسه البخاري معلقا، سيذكر شيئا من لفظه، وقد وصله أبو داود والترمذي، ومحمد بن جحش، ويقصد بحديث محمد بن جحش هو حديث معمر. فمحمد بن جحش رضي الله عنه صحابي، وهو صحابي صغير، فهو الذي روى حديث معمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على معمر، ومعمر كذلك صحابي رضي الله عنه، وهو ممن هاجر إلى الحبشة، فقال له: خمر فخذك يا معمر. إذن البخاري أشار إلى هذه الأحاديث الثلاثة في صحيحه، ثم في المقابل ذكر هذا النص، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. إذن هذه هي أدلة من ذهب من الجماهير إلى أن حد العورة بالنسبة للرجل من بين السرة، ما بين السرة والركبة، كيف وقد جاء التصريح في حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين السرة والركبة عورة. وسيأتي أن هذا الحديث له شواهد تشهد له وتقويه، كما ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل، لأن حديث عبد الله بن جعفر أيضا فيه ضعف عند الطبراني وفيه ضعف، لكن الشيخ ناصر رحمه الله ذكر أن هذه الأحاديث، حديث جرهد وحديث ابن عباس وحديث محمد بن جحش، كذلك مع حديث عبد الله ابن جعفر، كلها تقوي بعضها بعضا. بقي أن ننتقل إلى القول الثاني في المسألة، وهي في الحقيقة رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، ذهبوا إلى أن العورة هي فقط القبل والدبر، يعني الفرجين، أما ما دون ذلك فليست في الحقيقة من العورة. لماذا؟ استدلوا بما جاء في حديث أنس في الصحيحين في غزوة خيبر، ذكر أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان على فرسه وهو في زقاق خيبر قال: وإن ركبتي لتمس فخذ النبي، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حسر الإزار عن فخذه حتى قال أنس: إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر. ما هو وجه الدلالة والاستدلال من هذا الحديث؟ أن الفخذ ليس بعورة. لماذا؟ قالوا: لأن أنسا رأى فخذ النبي عليه الصلاة والسلام وظهر له. ولهذا البخاري رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث في صحيحه، حديث ابن عباس وحديث جرهد وحديث محمد بن جحش، ماذا قال بعد ذلك؟ أتى بأدلة من يذهب إلى أن الفخذ ليس بعورة، فقال: وقال أنس بن مالك حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. ثم بين البخاري أن حديث أنس حديث صحيح ومسند، فقال: وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. إذن جاء إلى الحديثين فرأى أن قوة حديث أنس في الصحة فهو أصح من حديث جرهد، ولا شك أن هذا معروف لأن حديث أنس في الصحيحين بخلاف حديث جرهد فإن فيه ضعفا، لكن البخاري قال: وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. ثم أشار إلى حديث آخر وهو ما يتعلق بدخول عثمان على رسول الله عليه الصلاة والسلام فغطى ركبتيه وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأشار إلى حديث زيد بن ثابت حينما نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: فنزل على رسول الله وفخذه على فخذي فثقلت حتى خفت أن ترضى فخذي. فأشار البخاري رحمه الله إلى هذه الأحاديث كأنه يقول إن المسألة خلافية، هناك أحاديث استدل بها من استدل على ستري على أن الفخذ عورة وهو ما بين السرة والركبة، وجاءت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف عن فخذه كما في حديث أنس في غزوة خيبر، وكذلك في قصة عثمان كما في صحيح مسلم لما استأذن أبو بكر واستأذن عمر وكان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه كما جاء في الرواية، فلما دخل عثمان غطى النبي عليه الصلاة والسلام وسوى ثيابه، فلما سألته عائشة قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قالوا: إذن هذا دليل أن الفخذ ليس بعورة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كاشفا لفخذيه، ما يدل على أن عورة الرجل كما قال مالك في رواية وأحمد في رواية وهو مذهب ابن حزم هما الفرجان القبل والدبر فقط. إذن بقي أن نعرف ما هو الراجح في هذه المسألة. الراجح الذي لا شك فيه أن مذهب الجماهير هو الصواب، وأنه حد العورة ما بين السرة والركبة. أما ما جاء في حديث أنس في غزوة خيبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفي معركة وكان على فرسه، فقد ينحسر إزاره عن فخذ عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك باختياره، لأنه جاء في بعض الروايات كما في صحيح مسلم: وانحسر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى انحسر؟ يعني ليس باختياره، وذلك أنه في غزوة وعلى فرس، فقوله انحسر أي ما فعله باختياره، كونه يركض على فرسه وكذلك في زحمة ومع الجيش، فحصل أنه لما انحسر إزاره وقع نظر أنس رضي الله عنه ولم يتعمد ذلك، ولهذا قال: مست ركبته رضي الله عنه، ذكر أن ركبته مست فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا ليس باختياره بل للزحمة، وما ذكر أنه تعمد ذلك، ولا أن النبي عليه الصلاة والسلام حسر الإزار، إن من حسر بنفسه. وأما ما جاء في حديث عثمان فقد ذكر العلماء أن هذا الحديث أيضا لا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ، لأن في الرواية نفسها جاء الشك. ماذا تقول عائشة كما في صحيح مسلم؟ قالت: كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. إذن هناك شك، والمشكوك كما هو معروف هل هو الساقان أم الفخذان. فإذا كان كذلك لا نستطيع أن نجزم بجواز كشف الفخذ بمجرد أن عائشة شكت في ذلك. وهذا هو الجواب، وهو جواب قوي. والدليل كما أشرنا في الرواية نفسها، قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، ثم ذكرت القصة. فشكت عائشة هل الكشف كان عن فخذيه أو كان عن ساقيه، فلما دخل عثمان غطى ساقيه عليه الصلاة والسلام، واستحى من عثمان لأنه رجل تستحي منه الملائكة. إذن الصواب أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة لقوة أدلة هذا القول، وكذلك أن الأدلة التي ذكرت في القول الثاني ليست قوية، وإن كانت صحيحة لكنها ليست قوية. وهذا ما جعل الإمام البخاري رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. إذن عرفنا أن حد العورة كما ذكرها المؤلف بين السرة والركبة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.